قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، وتقارب في لفظ الحديث. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو بن علية عن حجاج الصواف وهو حجاج بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي أمية عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، أي هو في الصلاة، فقلت: يرحمك الله، أي فشمته وهو في الصلاة. والتشميت لا يكون إلا لمن حمد الله، والسياق يدل على أن هذا الرجل العاطس حمد الله. وجاء التصريح بذلك عند أبي داود، ولكنه من طريق أفلح بن سليمان، وفيه كلام ولكن السياق يدل عليه. قال: إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فالإنكار على هذا الرجل كان بسبب تشميته للعاطس، ولم يحصل إنكار لمن حمد الله سبحانه وتعالى عند عطاسه. قال: فرماني القوم بأبصارهم، عند أن شمت ذلكم الرجل، فقلت: وثكل أمي، والثكلة هي التي افتقدت ولدها، وهو فقدان المرأة ولدها، ثكل وهو فقدان المرأة ولدها، وامرأة ثكلة وثاكل وثكلته أمه بكسر الكاف، وأثكله الله تعالى أمه، أي دعا لنفسه بهذا. قال: وثكل أمي ما شأنكم، أي افتقدتني أمي، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، أي ازداد تعجبهم من كلامه في الصلاة. فأنكروا عليه تشميته للعاطس في حال صلاته بأن رموه بأبصارهم، فزاد كلاما، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، وهذا يحمل قبل شرعية التسبيح، وإلا فقد جاء في الحديث: من نابه شيء في صلاته فليسبح الله، وأما المرأة فتصفق، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فلما رأيتهم يصمتونني، أي يريدون بهذا الضرب تصميته وتسكيته، قال: لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، أي أفديه بأبي وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، أي ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني، مع أنه قد تكلم في الصلاة وفيه رفق المعلم بالمتعلم وبالجاهل. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، أي وما تكلم إلا جهلا بحرمة ذلك. قال وإن منا رجالا يأتون الكهان كما هو شأن أهل الجاهلية وإن منا رجالا يأتون الكهان والكهان هم الذين يدعون علم الغيب قال فلا تأتهم وهذا من الأدلة على حرمة إتيان الكهان ومن أتاهم سائلا غير مصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما ومن صدقهم فقد كفر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تأتيهم قال ومنا رجال يتطيرون أي يتشاءمون ببعض المرئيات أو ببعض الأصوات أو ببعض الأزمنة أو كان بعضهم يزجر الطير فإن اتجهت يمنة أقبل على ما أراد وإن اتجهت يسرة ترك ما عزم عليه قال ومنا رجال يتطيرون والطيرة شرك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه أي وما منا إلا وقد يجد ذلك في نفسه إلا أن الله يذهبه بالتوكل قال ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم أي عما أرادوا وقال ابن الصباح فلا يصدنكم قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان النبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال النووي اختلف العلماء في معناه فالصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح له أي أن يخط ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقين بالموافقة بموافقة خط ذلكم النبي فلا يباح أي الخط والمقصود أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة وليس لنا يقين بها وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وافق خطه فذاك ولم يقل هو حرام بغير تعليق على الموافقة لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا فالمعنى أن ذلك النبي أن ذلك النبي لا منع في حقه وكذا لو علمتم موافقته أي لا مانع ولكن لا علم لكم بها وقال الخطابي هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذا كان علما لنبوة ذاك النبي وقد انقطعت فنهينا عن تعاطي ذلك وقال القاضي عياض المختار أن معناه أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقول لا أنه أباح ذلك لفاعله قال ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا كان مباحا لذاك النبي ونسخ في شرعنا فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن أي الخط أي أحدهم يخط ويبني على ذلك الخط اعتقادا فاسدا فعلى هذا لا يجوز الخط وما كان من ذلك النبي فهذا من خصائصه أو جاء نسخه في شريعتنا وأيضا من يستطيع أن يوافق خط ذلك النبي هذا ممتنع فنستفيد النهي والمنع من ذلك قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية أحد هو جبل أحد الذي في المدينة والجوانية تقرب منه قال بفتح الجيم وتشديد الواو وبعد الألف نون مكسورة ثم ياء مشددة، هكذا ضبطناه. وكذا ذكر أبو عبيد البكري والمحققون، وذكر من ضبطه. ثم قال: والجوانية بقرب أحد، موضع في شمالي المدينة. وأما قول القاضي عياض إنها من عمل الفرع فليس بمقبول، لأن الفرع بين مكة والمدينة، بعيد من المدينة، ما بين مكة والمدينة مكان يقال له الفرع، ولكنه بقرب أحد، ولكنها بقرب أحد فعطفت عليه. قال: فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب، قال الذيب والذئب، فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم، آسف كما يأسفون، أي أغضب كما يغضبون، لكني صككتها صكة، أي لطمتها بعد أن غضب. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وقال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم والحنظلي قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه. هذا الحديث عظيم، واشتمل على أحكام وفوائد عظيمة. قوله: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، كما ذكرنا قبل، فيه دلالة على جواز الحمد، على جواز حمد العاطس في الصلاة لدلالة السياق عليه، وإن لم يذكر صريحا هنا، ولكن ذكر عند خارج مسلم كما تقدم. ومما يقوي ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تأخر عن الصلاة أما أبو بكر الناس، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فتأخر أبو بكر، فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم: كما أنت، فقال: الحمد لله. ثم رجع القهقرة تأخر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتم به، وهكذا من خلفه. شاهدنا أن أبا بكر قال: الحمد لله، أي على هذه النعمة، فحمد الله وهو في الصلاة، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فكيف بمن عطس ودل الدليل صريحا على أنه يقول الحمد لله، لكن المنهي عنه في الصلاة تشميت العاطس، أما أن يحمد العاطس ربه فلا مانع. وفي الحديث أن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، وهو لا يكلم الناس ولا يخاطب أحدا. ومعاوية ابن الحكم كما جاء في الحديث أنه كان حديث عهد بجاهلية، ويجهل كثيرا من أمور الإسلام، من ذلك الكلام في الصلاة، تكلم شمت الرجل فرماه القوم بأبصارهم، أي منكرين عليه، فتكلم قال: وثكل أمية، أي فقدتني أمي، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، أي تعجبا وإنكارا منهم عليه. قال فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. وفيه أن كلام الجاهل في الصلاة لا يفسدها، لأنه تكلم جهلا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وهكذا أيضا الناس إن تكلم لا تفسد صلاته. من أدلة ذلك حديث ذي اليدين، حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين ظنا أنه فرغ من صلاته، فقام رجل من القوم في يديه طول في يديه طول، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر. ثم تثبت منه من قوله فقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فأتى بما عليه وسجد للسهو بعد السلام، ولم يعيد النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، وقد تكلم هو وبعض الصحابة حين قال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم كان نسيانا، أي أنه يظن أنه قد انصرف من صلاته فتخلل هذه الصلاة كلام منهم بعض أصحابه وبنى على ما تقدم. أما من تكلم عامدا مختارا فتصح صلاته، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فيه تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أو غيرها، وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها، فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل ونحوه سبح إن كان رجلا وصفقت إن كانت امرأة. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهم، ولولا نقل رحمهم الله، والجمهور من السلف والخلف. وقال طائفة منهم الأوزاعي يجوز الكلام لمصلحة الصلاة، أي كان يلتبس الأمر على الإمام فلا يتفطن بوجه الخطأ فتقول له قم أو بقية ركعة أو ما أشبه ذلك، فالأوزاعي يريد هذا، والجمهور على خلافه وهو الصواب، لأن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس كما في الحديث، ولكن يكتفي بالتسبيح. قال وقال طائفة منهم الأوزاعي يجوز الكلام لمصلحة الصلاة لحديث ذي اليدين، وسنوضحه في موضعه إن شاء الله. ذاك يعني كان باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم، قال ذلك ناسيا، أي أنه بقي من صلاته فتكلم ظن أنه قد فرغ من صلاته. قال وهذا في كلام العامد العالم، أما الناس فلا تبطل صلاته، فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عندنا، وبه قال مالك وأحمد الجمهور. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون تبطل، دليلنا حديث ذي اليدين، أي لا تبطل. فإن كثر كلام الناس ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا، أصحهما تبطل صلاته لأنه نادر، وأما كلام الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام فهو ككلام الناس فلا تبطل الصلاة بقليله، لحديث معاوية بن الحكم هذا الذي نحن فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإعادة الصلاة، لم يأمره بإعادة الصلاة، لكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل لأنه كان جاهلا، والجاهل لا يؤمر بما تقدم من أعمال وإن كان فيها من المخالفة فيعذر بجهله. من أدلة ذلك حديث المسيء في صلاته أنه كان يصلي تلك الصلاة، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه ثلاثا فرد علي وهو يقول بعد كل سلام ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال والله يا رسول الله لا أحسن غير ذلك فعلمني. فعلمه، علمه تلك الصلاة التي أدرك وقتها، ولم يأمره بإعادة الصلوات السابقة لأنه كان جاهلا فيعذر بجهله. وبقي للكلام على الحديث بقية أرجوها إلى وقت آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.